هذا العام هو عام الانتخابات بامتياز في أكثر من دولة عبر العالم، أكثرها ترقباً هي الانتخابات الأمريكية نهاية العام، لكن توازيها وزناً بعد أيام قليلة الانتخابات الروسية.
روسيا تظهر على الساحة الدولية بقوة، تمد الجسور في كل الاتجاهات، انتهت من محيط روسيا وبدأت الآن تتغلغل في الشرق الأوسط.
لا مجال فيها لحبس الأنفاس كباقي سباقات ديمقراطيات العالم، والنتيجة لا تترك مجالاً كبيراً للخيال.
قناعتي بأن الانتخابات لن تفرز رئيساً من المعارضة، هكذا هي الانتخابات هنا تنتهي دائماً بفوز بوتين.
لكنها انتخابات تجري هذه المرة على أراضٍ أوكرانية ضمتها روسيا بعد عامين من الحرب التي ظن كثيرون أنها ستقضي على بوتين خلال أشهر. فما الذي يريده بوتين لروسيا في ولايته المقبلة؟ وما هي رهاناته الانتخابية؟ وما سيكون دور روسيا في منطقتنا في الفترة المقبلة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. ثلاثة مرشحين من الوزن الخفيف سياسياً ينافسون فلاديمير بوتين، الرئيس الحالي والسابق والمتوقع لاحقاً، بعدما مكنته التعديلات الدستور في عام 2020 من الترشح لفترة رئاسية متتالية، ثالثة ورابعة إذا أراد، وكل ولاية مدتها 6 سنوات. فهل نحن أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية أم استفتاء على بقاء بوتين؟
طبعاً وفق الإجراءات التي تم اتخاذها سواء قبل لجنة انتخابات، سواء قبل لجنة دستورية أو من قبل البرلمان، فهي انتخابات استوفت كل الشروط لكي تكون انتخابات ديمقراطية وفق الأحكام والتشريعات الروسية، لكن هناك طبعاً من ينظر إليها على أنها استفتاء على بقاء الرئيس بوتين كما تفضلت.
أمين درغامي، مراسل قناة الجزيرة في موسكو، أهلاً وسهلاً بك. بعد مقتل بريغوجين مؤسس قوات فاغنر ووفاة المعارض أليكسي نافالني في سجنه وغيرهم من الوفيات التي طالت شخصيات أبدت أحياناً عدم اتفاقها مع بوتين في العامين الأخيرين، وليس بالضرورة يعني معارضته الكاملة، من هم المرشحون الذين تجرأوا على منافسة بوتين على الرئاسة؟
يخوض هذا السباق الانتخابي 4 مرشحون بالإضافة إلى فلاديمير بوتين. هناك فلاديسلاف دافانكوف وهو ضمنياً المحسوب على المعارضة عن حزب الناس الجدد. هناك أيضاً ليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي القومي، هو أيضاً محسوب على المعارضة. هذين الاسمين لكن في الحقيقة هما يعتبران طبعاً مقربين جداً من الكريملين. وفلاديسلاف دافانكوف وهو نائب مجلس الدوما الروسي، وهو الذي كان على سبيل المثال قد ساهم في إقرار تلك القوانين التي أدت إلى ضم مناطق في جنوب وفي شرق أوكرانيا إلى روسيا، وبالتالي نحن أمام مشهد تغيب فيه المعارضة ضمنيا خلال هذا السباق الانتخابي.
الغرب يندد بشرعية هذه الانتخابات واستمرار بوتين بالحكم، الناخب الروسي ماذا عنه؟ كيف ينقسم حول بوتين وحول الانتخابات؟
هناك استطلاعات للرأي طبعاً أجراها أو أجرتها عدد من المراكز الدراسات ودراسة الرأي العام طبعاً في روسيا، أغلبها حكومية. بوتين تتأرجح نسبة فوزه وفق هذه الاستطلاعات بين 59% و74% مقابل نسب يمكن اعتبار بأنها متدنية جداً جداً ولا تتجاوز 8% بين المرشحين الثلاثة الباقين. وبالتالي نحن أمام مشهد يعني متناقض، هناك رئيس يتقدم إلى ويترشح إلى هذه الانتخابات ونسب الدعم كبيرة مقابل لنقل مرشحين شكليين بين قوسين. بالنسبة للناخب فهو ينظر إلى هذا الموضوع باعتبار أو على الأقل لنقل مع وجود عدد من المؤثرات سواء الداخلية أو الخارجية. الداخلية طبعا الاقتصاد، روسيا بحسب أو وفق نظر شريحة واسعة من الشعب الروسي تمكنت من الصمود أمام العقوبات الغربية التي فرضت عليها، وبالتالي كان أداء حكومة بوتين في التعامل مع هذه العقوبات جيد وفق رأي شريحة مثل ما قلت من الناخبين. وهناك مؤثرات خارجية في مقدمتها طبعا الحرب في أوكرانيا وهنا يمكن القول بأنه وفق استطلاعات للرأي فهناك انقسام، إن لم نقل أن كفة الذين يؤيدون ما تطلق عليه روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الكفة ترجح لهم بنسب لربما متفاوتة، وسط غياب طبعا أرقام رسمية في هذا الشأن.
هذه الانتخابات تأتي بعد عامين من حرب أوكرانيا، وكما ذكرت كل ما رافقها من ضغوط اقتصادية واجتماعية وسياسية داخل روسيا. ما هي أبرز التحديات التي تواجهها روسيا والتي توضع على الطاولة الآن في نقاش الانتخابات؟
الموضوع الاقتصادي طبعا يتصدر تلك القائمة. لربما بوتين ورغم غياب حملة انتخابية بمفهومها الكلاسيكي، لكن بوتين استغل لنقل ما حققه الجيش الروسي خلال الفترة الأخيرة، هذا في المعطى المتعلق بأوكرانيا. في المعطى الداخلي كما سبق وذكرت الأرقام التي تقول حكومة روسية إنها جيدة في التعامل مع العقوبات، إضافة إلى مسألة مهمة يجب التوقف عندها وهو الرسالة التي ألقاها بوتين قبل أسبوع أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، والتي كثيرون رأوا فيها بأنها كانت جزء من حملته الانتخابية، وبالتالي كل هذه المعطيات ستلعب بشكل أو بآخر في ليس في النتائج كما سبق وذكرنا، لكن على الأقل في نسب المشاركة التي تبقى تحديا كبيرا. ولربما لجوء لجنة الانتخابات الرئاسية إلى جعل التصويت يمتد لثلاثة أيام لعله مؤشر على أن هاجس المشاركة يعني يمثل أو يشكل على الأقل حيزاً كبيراً في تعامل لجنة الانتخابات والحكومة الروسية بشكل عام مع مسألة المشاركة.
صلابة متزايدة لحكومة مركزية بقيادة زعيم يقترب من التربع على عرش أطول الرؤساء حكماً في روسيا، مسيطراً على البنية التحتية السياسية للبلاد. في المقابل، الثقل الحقيقي في روسيا اليوم هو الوضع الاقتصادي المتأثر ب13 حزمة من العقوبات الدولية، بجانب التوقعات السلبية لمؤشرات الاقتصاد في العام الجاري على إثر تراجع أسعار النفط والتباطؤ المتصاعد لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع احتمالية إيقاف خطوط الغاز الروسية المتبقية نحو أوروبا بضغط أمريكي بعد انتهاء موسم التدفئة. كل ما سبق يضع سيد الكرملين في موقع المواجهة أمام المواطن الروسي. زاور شوج، مدير مكتب الجزيرة في موسكو، أهلاً وسهلاً بك. 24 عاماً من الحكم، يعني كيف بنى بوتين استمراريته في الحكم رغم كل الحملات ضده دولياً وحتى يعني بعض الأصوات المعارضة التي برزت ضمن فئات الشباب في العشرية الأخيرة في العقد الأخير؟
هو بدأ في مسألة أول في البداية ترتيب البيت الروسي، أنهى الحرب في شيشان بغض النظر عن الأسلوب الذي استخدمه الدموي إلى آخره، ولكن أنهى حرب كانت متجهة إلى تدمير روسيا كدولة. عدل الدستور، حافظ على وحدة الأراضي الروسية، وساعده ربما إلى حد ما في تحقيق الرافعة الاقتصادية إن صح التعبير هو ارتفاع أسعار النفط وإدارة الاقتصاد عن طريق تغيير البرجوازية الاقتصادية، بمعنى الأوليغارشية، وبين قوسين أؤكد على الأوليغارشية الصهيونية التي دفعها لأن تغادر روسيا. هذا كله ساهم في أنه يسيطر على الاقتصاد، يخرجه من أزمات ونهب وفساد هائل. طبعا فساد موجود، لا نقول أن الفساد غير موجود، ولكن ما كان في حقبة روسيا كان شيء مرعب، كان يذهب في البلد إلى نهاية إلى الهاوية. هذا ما بنى عليه واستمر به وركز على قضايا الاجتماعية والاقتصادية بالدرجة الأولى. أما على الملفات الدولية، وهذا ما أعاد ربما عطاه شعبية كبيرة، أعاد هيبة إلى روسيا بمحاولة أن يواجه الغرب، وإن كان صداميا أحيانا وإن كان دبلوماسيا أحيانا، وبالتالي هذا انعكس إيجابيا على الأقل على موقف الشارع الروسي باتجاه هذه الشخصية التي كانت غامضة ولا يعرفها أحد.
عندما نتحدث عن علاقته مع الغرب الآن، الغرب لا ينظر بعين الرضا لهذه الانتخابات. كان هناك توقعات غربية بأن بوتين لن يصمد في حرب أوكرانيا وأنه سينتهي خلال أشهر قليلة. الآن الحرب يعني طوت عامين ومستمرة، كما حدث في عام 2018 حين أشرك بوتين القرم في الانتخابات الروسية، ها هو اليوم يشرك الأقاليم الأوكرانية التي احتلها. هل يقيم بوتين أي وزن فعلا للمواقف الغربية من شرعيته؟
اليوم يبني معادلة بوتين أن عالم أحادي القطب انتهى، لا يمكن أن يبقى، وأن هناك ليس قطبان، مراكز أقطاب مختلفة. أفريقيا يمكن أن تكون مركز قطب، شرق آسيا، روسيا، الصين، الهند، اقتصاديات متنامية. يعني الآن الاقتصاد الروسي كل توقع أن توقعت أن ينهار في خلال الحرب بسبب هذه العقوبات، هناك انتعاش ملحوظ. هو دخل هذه المعركة مستعدا لها اقتصاديا، مستعدا لها سياسيا، مستعدا لها عسكريا، يريد أن ينشئ عالم متعدد الأقطاب. هناك من يدعوهم إلى الخلف بدون شك الصين، وهناك دول إقليمية ترى أن الرهان فقط على محور واحد خاسر، والتجارب القريبة هي أمثلة كثيرة، ربما لا وقت لدينا لدخول في تفاصيلها.
ما أبرز ملفاته الانتخابية حاليا؟
ملفان، الملف الأول هو الملف الاقتصادي الاجتماعي. على الرغم من الحرب وتكاليف الحرب بالمعنى الاقتصادي، لم تقلل الدولة أو لم تقتصد الدولة ولو قرشا واحدة على المشاريع التي تسير فيها، وبالتالي القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي تحتل المركز الأول بالنسبة للشارع الروسي مثل أي مكان في العالم. روسيا الدولة ليست مثالية، فيها مشاكل كثيرة، كما قلت روسيا لا تفهم بالعقل، هي خارج كما يقول جوجل، خارج منطق كثير من الأشياء. أنت لديك أكثر من 190 شعبا أصليا ليس مهاجرا، لديك كل ديانات الأرض ليست مهاجرة، هي أصلية، وبالتالي هذا كله يعطي تحديات أو يضع تحديات أمام أي قيادة بغض النظر بوتين أو غير بوتين في حل قضايا اجتماعية واقتصادية. ومثل أي مشاكل في العالم هناك انعكاسات للأزمة العالمية، انعكاسات لحرب أوكرانيا، هذا فيما يتعلق في الجزء الاقتصادي. أما فيما يتعلق بالجزء الثاني والسياسة الخارجية وحرب أوكرانيا هي حاضرة بقوة في هذه الانتخابات، العلاقة مع الغرب هي علاقة تحدي، علاقة وجود برأيي موسو. حرب أوكرانيا بالنسبة لروسيا، أوكرانيا هي روسيا، يعني هم ينظرون روسيا، خرجت منها الإمبراطورية الروسية، خرجت منها روسيا، يعني كلها كان جزء من الإمبراطورية الروسية لأسباب سياسية معينة منحت بقرار من زعيم سوفيتي إلى أوكرانيا. ولكن حرب أوكرانيا نعم لها تأثير بدون شك، تأثير معنوي كما في أي حرب، هناك خسائر بدون شك، هذا أيضا له تأثير على مزاج الشارع. ولكن ما قام به ربما هي الخطوة الذكية التي قام بها، هو أن الجيش النظامي بمعنى الجيش المستدعى إلى الخدمة الإلزامية لم يبعثه إلى الحرب في أوكرانيا، وهو الجيش الرئيسي، وإنما فتح باب المتطوعين. يعني تدفع رواتب خيالية لا تدفعها أي دولة في العالم لأي أن تذهب وتحارب، فقسم كبير ذهب من الحرب من أجل المال، تحسين أوضاع اقتصادية، لا قسم ذهب لقضايا إيديولوجية عقيدة مقتنع فيما يقوله بوتين. أما الملف الدولي ربما تتراجع أهمية الملفات الدولية بالنسبة لأي شعب من الداخل، القضايا الداخلية تبقى أبرز.
قبل أسابيع قليلة من الانتخابات توفي أليكسي نافالني المعارض الأبرز في السجن الروسي، وهناك اتهامات بأنه ربما لم تكن وفاة طبيعية وما هنالك. أين المعارضة الروسية حقيقة؟
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في فترة يلسن كانت هناك حالة من الحرية شبيهة بالفوضى، فكانت حالة من الفوضى، وهذه حالة من فوضى مقصودة إلى حد ما لإضعاف البلد، كانت هكذا. بعد وصول بوتين إلى السلطة الكل توقع أن بوتين استمرارية للنهج الليبرالي الذي كان لدى يلسن، أن يكون صبي الغرب الذي يسمع كل ما يقال له، ولكن حدث العكس. فخرجت المعارضة في فترة التغيير بين مدفيديف وبوتين. لماذا لم تصمد المعارضة في الشارع ولم تقمع بشكل كبير، لم تقمع كما قمع النافالني على سبيل المثال؟ ولكن المعارضة التي خرجت، قادة المعارضة، أوجه المعارضة الرئيسية، هم كانوا في فريق يلسن، في فريق تلك الحقبة، ولذلك لم تأخذ هذا الصدى. حينما ظهرت إلى حد ما أقوى في مرحلة ما بعد انتخابات البرلمانية عام 2011، خرجت شخصية نافالني. نافالني ماذا عمل؟ ماذا فعل؟ نافالني سحب البساط من تحت المعارضة الليبرالية اليمينية التقليدية. الرجل بالفعل خلق شعبية خاصة في جيل الشباب، ولكنه خسر القوميات في روسيا. هو عنصري كان، يعني هو يعني لا يحب الذات، مثلا لا يحب المسلمين، كان يعبر بصراحة عن مواقفه. ركز على قضايا متعلقة بالفساد بالدرجة الأولى، ونجح في هذا المجال لأنه كان يحاول أن يلقي الأضواء على الفساد في الدولة. قضية نافالني أصبحت حادة بالنسبة لموسكو عندما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجلس عام في جامعة إيل الأمريكية، وعاد، وهذه الجامعة معروفة بمن تخرج. بدأ هنا الصراع مع نافالني عندما بدأ ينتج أفلام تروج لمسألة أو تتحدث عن فساد بوتين تحديدا وقصوره وإلى آخره. مسألة تسميم نافالني هي مسألة فيها السلطات الروسية. لو كان تقول لو كنا نريد أن نقتله كان لم نرسل له سيارة إسعاف وأنقذناه من الموت، ولم نسلمه لألمانيا لتعالجه ألمانيا، في هكذا الرواية الروسية. لا، رواية المعارضة، رواية الغرب مختلفة، حاولوا يقتلوه وتحت الضغط سلمنا. والكل يعرف أن بوتين لا يعمل تحت الضغط، يعني هذه مسألة. ولكن السؤال الأبرز هو كان عودة نافالني إلى روسيا. نافالني عاد، هل كان يريد أن يكون مانديلا روسيا؟ أحد الخيارات. كان يعرف أنه سيعتقل. هل كان يريد أن يكون المسيح المخلص في روسيا الذي قتل وأصبح رمزا؟ في الحالتين هو كان خاسر. السؤال الثالث، هل كان سيعمل صفقة أو متوقع أن بوتين يتجاهله ويتركه يسير بالشارع؟ وبالتالي هو ربما دفع ثمن كان يمكن أن يكون منه شخصية سياسية قوية. أنا برأيي لم يكن لديه برنامج، وقضية موته ستبقى قضية غير معروفة التفاصيل في توقيت قبيل الانتخابات الرئاسية إلى حد كبير ليس في مصلحة الكرملين.
ما الذي يجب توقعه من بوتين في الأعوام المقبلة؟ يعني في حال أعيد انتخابه، وغالبا سيعاد انتخابه، سيكمل 30 عاما في الحكم في نهاية هذه الولاية الجديدة. إلى أين يأخذ روسيا داخليا خلال هذه الفترة؟
توقع أشياء كثيرة. الصدام مع الغرب سيذهب إلى حد، إلى أبعد حد، إذا كنا نتحدث عن الملفات الدولية وهي الأبرز فيما يتعلق بمستقبل العالم ككل. بوتين سيصعد إلى آخر درجة، سيحسم الحرب في أوكرانيا. لا نعرف، قد ينجح قد لا ينجح، ولكن هو يقول أنه سيحسم الحرب في أوكرانيا، وقد نخرج بمنظومة دولية جديدة. فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، لنقل منطقتنا المنطقة العربية، هي جزء مهم وأساسي في السياسة الخارجية الروسية. اليوم ربما لم نسمع رئيس دولة كبرى يتحدث عما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، قال بوتين. إلى أي درجة لديها روسيا أدوات تأثير مثلا على غزة؟ أعتقد فيما يتعلق بالملف الفلسطيني احتكر من قبل الأمريكيين، لن يكون لديها روسيا أي أدوات تأثير في هذا الملف تحديدا.
حتى رغم اللقاء الذي عقدته للفصائل الفلسطينية واللي إذا جمع فتح وحماس،
حتى في هذا يعني لسبب بسيط، لأن الأمريكي يدعم الإسرائيلي
ويبقى المفتاح بيده.
العلاقة مع الدول العربية، لاحظنا في أزمة أوكرانيا الدول العربية هي الوحيدة كانت فعليا واقفة على مسافة واحدة، وبالتالي سيبقى اهتمام روسيا في الشرق الأوسط. هذا فيما يتعلق في الخارج. في الداخل، روسيا أعيد ترتيبها اقتصاديا ومن ناحية البنية التحتية، كانت متهالكة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. الآن نحن نشاهد دولة عصرية متطورة في كل اتجاهات، أكثر من كثير من دول التي تقدم على أنها هي الصف الأول.
بالنسبة لسوريا، هل سيبقى في سوريا؟
سيبقى في سوريا بدون شك. سوريا هي مسألة ليست متعلقة ببشار الأسد، هي سوريا كانت حلم تاريخي من لدى القياصرة الروس، كانت حلمهم الخروج للمياه الدافئة. المياه الدافئة هي البحر المتوسط، البحر الأسود ثم البحر المتوسط. إضافة إلى أن هذا جزء مهم وأساسي في العقيدة الروسية بشكل عام، إن كانت القيصرية أو الحالية، هي مسألة الدين المسيحي الأرثوذكسية. روسيا هي خليفة الكنيسة الأرثوذكسية الرومية الأرثوذكسية بعد انهيار بيزنطة. وبالتالي أنه وجود روسيا في الأراضي المقدسة في فلسطين هو جزء أساسي في العقلية وفي تفكير أساس الروس، وحتى أيضا الكنيسة وهي مؤثرة في روسيا.
ماذا عن ملف الغاز؟
ملف الغاز هو سلاح قوي، على الرغم من ما جرى مع نورد ستريم وإيقاف كل الأنابيب فعليا الأرضية التي تذهب عبر أوكرانيا وعبر بولندا، ولكن توجهات روسيا الآن هو إلى التوصل يتوافق مع تركيا، وهذا سيجري بعد الانتخابات عندما سيزور بوتين تركيا لتوقيع اتفاقية على إنشاء هب، مركز توزيع الغاز في تركيا. ستصبح تركيا مصدر للغاز بغض النظر من أين تحصل عليه، وهذا أمر سيخرج روسيا من دائرة هذه المواجهة. أنا أصدر غاز، تركيا هي تشتري الغاز وتصدره كما تشاء. لاتفيا التي هي تعد من أكبر أعداء روسيا تستورد النفط الروسي وتخلطه بنوع آخر من 10% من نفط آخر وتصدره على أنه النفط اللاتفي، مع أن اللاتفيا ليس لديها نفط. العالم لا يمكن أن يعيش بدون اقتصاد، على الرغم من أن هناك مسألة مهمة وضعتها الدول الغربية الأوروبية بالدرجة الأولى حول الطاقة البديلة، الطاقة النظيفة، ولكن الطاقة النظيفة لا يمكن أن تشغل مصانع، إما الفحم أو الطاقة النووية أو طاقة الغاز، وبالتالي الغاز سيبقى سلاح بيد روسيا.
إذن التوقعات منخفضة تجاه حدوث أي تحولات جذرية في السياسات الروسية التي قد تتبع نتائج الانتخابات الرئاسية الجديدة. فقط هناك من ينتظر تفويضاً شعبياً على هيئة نسب تصويت لتدعيم سياساته والاستمرار فيها. أما الدور الذي قد تلعبه روسيا في منطقتنا في الأعوام المقبلة فسيبقى تحديد مداه بيد سيد الكرملين. الأكيد أنه ليس دوراً انسحابياً. بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.